أهلا بكم، أنا بسام مرتضى وده بودكاست سينما صيفي من مدى مصر.
آيس كريم كلوكلو، آيس كريم كلوكلو.
رحلة بسيطة بين كوبري اكتوبر المنشأ حديثا بيوصل عادل إمام بين بلاتو التصوير وبيته في المهندسين علشان يخطف فطار رمضاني سريع مع عيلته ويرجع تاني يكمل تصوير. دقايق الاختراع الجديد العابر للنيل بينفرد فيها النجم مع نفسه، نجم الجماهير الأول سينمائيا ومسرحيا وقتها، بيفكر في اختياره في ظهوره الجديد في البطولة التلفزيونية. قلق، توتر بيصيب النجم الراسخ، ظن انه اكيد كان بالتأكيد مدرك انه في مغامرة لتغيير شكل الدراما التلفزيونية للأبد. ظهور هيمحي كل ما قبله وهيشكل ذاكرة مغلوطة لينا على ان ده ظهوره الأول. هيصنع لمحة سينمائية تدخل للناس في البيوت على كنبتها. حلم كبير من أحلام الفتى الطائر. في حلقات سينما صيف الرمضانية هنعمل 4 حلقات عن مسلسلات تلفزيونية ذات طموح سينمائي. أنا أطلقت عليها اللقب ده، جدعانة مني كده. لا مش قوي كده. هنقدر نفسر مع بعض في 4 حلقات ليه المسلسلات دي عندها سمات وأشكال وأنماط سينمائية. وسط ما احنا كده مزنوقين في دراما رمضان السنوية وخناقاتنا واختلافاتنا على مستوى وجودة الدراما اللي بتتقدم واحتكارها وتكرار أبطالها، هنحاول نرجع لمسلسلات تلفزيونية عملت قطيعة مع شكل وقالب حبكة الدراما التلفزيونية المعتادة. ما هياش إطلاقا أكثر المسلسلات نجاح جماهيري، وممكن أفاجئكم وأقول لكم أنها كمان ممكن ما تبقاش أفضل أعمال على لا مستوى الإبهار ولا أكثرها تكلفة إنتاجية، لكنها أعمال مغامرة حقيقي عندها علاقة بمشروع صناعها وصوتهم بعيدا عن القالب والتعليب والاتفاقات المسبقة بينهم وبين جمهور الأسرة التلفزيوني. سينمائيين بيخوضوا تجربة ضخ نفس سينمائي في مسلسلات التلفزيون مع بعض. في كل حلقة هنلمس مع بعض ليه المسلسلات دي عندها اللي احنا بنوصفه بالملامح السينمائية، وفي كل حلقة هيشاركني سينمائيين وكتاب وجمهور بيحكوا عن رحلتهم مع المسلسلات دي. في الحلقة دي هيبقى معايا المخرج والسينمائي والأرشيفجي محمد زيدان والكاتب والباحث السياسي وعاشق عادل إمام محمد نعيم. فيلا بينا، استنونا في حلقات رمضان الخاصة من بودكاست سينما صيفي من مدى مصر.
لو سمحت يعني انا اعرف واحد شبه بالظبط، بس حضرتك قبها وعليك القيمه، هو بقى صايع قوي وضربه السن.
وانا اعرف واحد شبه بالظبط، بس انت منيل عنه وهو
حمامه
ابراهيم الطاير. معقوله؟ ازيك يا ابراهيم؟
نجم الكوميديا الاول اللي بيحكم المسرح الكوميدي، اللي في نفس الوقت بيقدم مسرحية تاريخية في النجاح وتاريخية في انه البطل المنفرد من اول ما الستارة تفتح لحد ما الستارة تقفل، في الوقت اللي باقي المشاغبين بيعملوا مع بعض مسرحية مشتركة، لكنه بيعلن نفسه لأول مرة نجم مطلق او حد.
يعني الرجل او حد بيعمل كل حاجة،
يعني اللي بيضرب 10 اللي يقدر يضرب مثلا 10 اللي يقدر
دي سلمى الشماعة بتنكش الزعيم ملناش دعوة بيها. نرجع للنجم الأوحد في مسرحيته الجديدة اللي قادر إنه يموتك من الضحك لوحده بعمل مسرحي منضبط جدا من حيث القصة والبناء والمشاهد، يمكن من أكتر الأعمال في تاريخنا الكوميدي تماسك. واللي اكتشفت قريب جدا في تعليق على فيسبوك لمواطن اسمه حاتم فتحي علي إن شاهد ما شافش حاجة كانت مقتبسة من مجموعة قصصية إنجليزية للكاتب الإنجليزي بيتر أوستينوف. أحب جدا أشكره على المعلومة دي اللي خلتني عندي شغف وفضول جدا للبحث عن النص الأصلي. البطل المنفرد على المسرح ده بيتحول معاه لشخص تاني تماما قدام شاشات التلفزيون، أقل إضحاقا أكثر تشاركا، والمفاجأة أنه بنهاية ثورية جدا لمصير البطل المنفرد.
نعيمة، أنا عمري ما تمنيت أن أنا أكون حرامي، لكن ده حصل. يبقى بعد الغلب ده كله والشحطات دي كلها وفي الآخر يبقى مفلس.
مالهم المفلسين؟ يا ريتك تبقى زيهم. ابراهيم، ده الشحات اللي في الشارع اللي بيقول لله يا محسنين عايش في امان في وسط الناس.
انا مش محتاج حكم ومواعظ،
نهاية إبراهيم الطاير كانت صدمة حقيقية لينا كجمهور تلفزيون كسول بطبعه، مريح في كنبة بيته بتركيز أقل وحركة حواليه ومشتتات عائلية كتيرة، متعود على نمط معين يتناسب مع راحته وتقله بعد الفطار، شيء هدفه فعلا مجرد تسليته وهو قاعد مع عائلته، هدفه تسلية العيلة كلها الحقيقة، حتى لو مسلسل عن قصة مأساوية فالحزن والمأساة هنا كمان تسلية، لكن التسلية وأشكالها لازم تحافظ دايما في التلفزيون على الخصوصية اللي ليها علاقة بجهاز التلفزيون، بالأسطورة اللي اتبنت واتفرضت على المبدعين ان لازم يراعي كل أفراد الأسرة كأنك ضيف يعني غريب داخل عليهم بيتهم، فلازم تراعي ألفاظك لا يكون في طفل معدي، تراعي يعني نظراتك وحضورك لا يكون في واحدة مش مقطعة شعرها قاعدة، تراعي أفكارك لا تخبط في سيطرة ورجولة راجل كبير بفانيلا جورج اللي حملات قاعد في وسط الصالة، المتاح ليك ما تقدمش أبعد من الدراما الاجتماعية اللي احنا بنتفرج عليها السنة دي بكثافة كبيرة جدا في رمضان، دراما اجتماعية في أفضلها يعني ما فيهاش قوي شياطين وملايكة بتوع الزوجة الخاينة والزوج النتن، في أعمقها هي أن في سوء تواصل بيوصلنا لتعقيد بين الشخصيات، هي دي الدراما وهي دي حدود اللي انت مسموح فيها تتحرك فيها، لكن هنا احنا قدام تجربة برة ده كله، شخصيات مختلفة عن تصورك وخيالك، بعيد عن عظمة ان احنا بنعمل حاجة شبه الناس فتبقى حاجة كسولة سكتشات يعني مواقف حياتك، لكن ازاي تخلق شخصيات تربكك تكسر أمانك وأفكارك، شبهك صحيح بس بتدور في كل تساؤلاتك اللي انت شايلها وكبسها عن التحقق عن النجاح عن الهروب عن الغضب عن الانتقام من المحيط اللي انت عايش فيه عن إجهادك النفسي والعقلي، دراما تثير الخواطر، المفاجأة ان الدراما دي تطلع في زمن الرقابة فعليا بتجرم فيه إثارة الخواطر، وده كله في عهد الرئيس المؤمن أنور السادات واللي في قراره بخصوص القواعد الأساسية على المصنفات الفنية اللي صدر في 1976 البند 20 نص فيه على منع عرض المشكلات الاجتماعية بطريقة تدعو إلى إشاعة اليأس والقنوط وإثارة الخواطر، فكنا مع مسلسل بيحقق التلاتة.
تجابوك هنا ليه؟ هما مين دول اللي جابونا؟
اللي جابوك هنا؟
لا أنا جيت هنا بمزاجي زي ما تقول كده بستجم.
استجم؟ حد يستجم في مستشفى أمراض عقلية؟
مالها مستشفى الأمراض العقلية؟ كلها ناس محترمين، ناس آخر عقل وآخر ذوق وظرف. شوف بص بص أنت بس بص.
مسلسل أحلام الفتى الطاير إنتاج 1979 ومن كتابة وحيد حامد، هو نقلا عن مسلسل إذاعي لوحيد كان حقق نجاح كبير وقتها اسمه بلد المحبوب، تجربة لكاتب عمل بالفعل جمهور جوه الإذاعة وكل بيشهد له إنه قادر على تغيير نمط وشكل البناء التلفزيوني الدرامي الكلاسيكي.
إمتى أول نجاح كبير في حياة الأستاذ وحيد حامد؟ اللي عمل نقلة، اللي قبله مش زي اللي بعده.
أحلام الفتى الطاير
طبعا.
أولا أنا
مصر كلها كانت ماشية تعب الحركة اللي كان بيعملها الأستاذ عادل.
أولا أنا دخلت الإذاعة كانت عرفتني بجمهور، كان الإذاعة لها مستمعين أقوياء جدا، وأنا كنت كاتب إذاعي يعني إيه من الناس اللي بتكتب كويس، فالإذاعة كانت عاملة لي اسم. إنما مسلسل أحلام الفتى الطاير ده كان شيء في التلفزيون، كان إيه حصد يعني حصد طيب جدا، ومن هنا الناس عرفت وحيد حامد.
وحيد المرة دي بتعاون مع المخرج محمد فاضل في تجربته الأولى التلفزيونية، فاضل القادم من عالم السينما وبطولة عادل إمام وعمر الحريري بشكل رئيسي هم البطلين اللي هنتابعهم طول الرحلة، لكن معهم بقى في المسلسل كل الممثلين المهمين اللي عدوا على مصر وكانوا عايشين في اللحظة دي، يعني سيبك من الأدوار الرئيسية زي رجاء حسين جميل راتب نجاح الموجي سوسن بدر في أول ظهور ليها على فكرة، لكن في ظهور خاص وضيوف شرف لأمينة رزق محمود المليجي عبد الوارث عصر توفيق الدقن صلاح منصور وطبعا سعيد صالح.
ليه كده حسين؟
ليه؟ انت مستني ايه؟ بقولك البوليس كله بره. يلا يا ابراهيم.
كل دول بيمروا في رحلة البطلين، البطلين اللي بيلعبوا مع بعض ادوار نسبيا مقلوبه بالليل على المسرح. بالليل بيكون عادل امام هو سرحان عبد البصير، الشاب الغلبان الوحيد البسيط الحالم المنعزل عن العالم اللي بيقدم برنامج للاطفال هيا بنا نلعب. والتاني عمر الحريري المقدم احمد عبد السلام، رجل البوليس الذكي المسيطر اللي بحسب الروايه الاصليه بيهدم كل امان هذا المواطن البسيط وبراءته باجباره على الوقوف قدام المحكمه علشان يشهد على قاتل الرقاصه جارته. ذنب بيعيش بيه المقدم وبيخلص بينهم بالاغنيه الجميله انا ناجح في الثانويه. اللحظه دي في المسرحيه هي اكتر لحظه بيختلط عليا فيها الشخصيتين بين المسلسل والمسرحيه.
سينما انا سفروت سفروت، ما انا اللي بقول انا ناجح في الثانويه، هي تقول لي عقبال الابتدائيه، انا اقول لها ابتدائيه ده ايه يا اختي، بضحك وياك يا عينيا، طب خليك في لم الورد.
الاثنين دول بقى الصبح بيصوروا رحلة تانية خالص بين إبراهيم الطاير الصعلوك المجرم اللي لسه خارج من السجن غاضب بيدور على ضربة وسرقة تنقذه من مصيره البائس، وحسين الأديب الحالم المنهار عصبيا من الخيانة وقلة التقدير واللي حياته بتنهار تماما قدام عينيه ومعاها عقله وأعصابه وقيمه وكل حاجة بيمثلها. لحظة التلقي بينهم دي لحظة فيها شخص بيسقط في الاكتئاب والحزن وشخص تاني بيتحايل على الاكتئاب والحزن بل وبيقدر يرشيه.
فاكر نفسك هتخرج من هنا؟
لا ان شاء الله هخرج، اللي هخرج من هنا باذن الله هخرج.
وامتى ربنا يأذن؟ لما الدكاتره يقولوا انك بقيت سليم معافى، مين المجنون اللي يقدر يقول على العقل البشري انه سليم ولا مريض؟ ما انت عايز تخرج ليه؟ في ايه بره يهمك علشان تخرج؟
في ايه بره؟ قال في ايه بره؟ لا اصل ليا 75 قرش عند واحد صاحبي مش عاوز يديهم لي غير لما اخرج من هنا. بعد اذنك.
لقاء في المستشفى المجانين بين الحرامي الهربان وبين الروائي، فجأة بيدركوا الاتنين ان هم اتحبسوا في المستشفى وبيبتدوا رحلة هروب. هروب شخصيتين غاية في الاختلاف عن بعض، بقيم مختلفة، برسم شخصيات مختلفة ودوافع واحلام مختلفة. الاتنين فعلا شايفين بره اللي بيحاولوا يهربوا له ده بشكل اصلا متناقض تماما. الاتنين فجأة بقوا شركاء في رحلة هروب بتخلق دراما، دراما الطريق. إبراهيم الطاير حرامي صحيح ضد كل قيم التلفزيون، لكنه لطيف على القلب، تصدقه وتحبه وتتعلق بيه. ممكن تشوفه تنويع على الأنتي هيرو. الأنتي هيرو هو فكرة البطل المعادي لكل التقاليد المعروفة والمرسومة للبطل. قربه للقلب ده مصنوع بسلاسة جدا وابتمات حركية اكتسحت كل طفولتنا بعد كده، وهو بيشكل بكفينه وجناح حمامة وهو بيوصف اسمه إبراهيم الطاير. الطاير.
قولي لابراهيم. ابراهيم الطاير.
ايه ابراهيم ايه
الطاير.
في الناحيه الثانيه الاديب منزوع اي لازمه تميزه، اصفر حزين مهزوم لكنه جواه حزن كبير والم كبير بيجلب التعاطف من اول وهله، حتى تعاطف الحرامي المجرم. بتشوفه في لحظه ضعف لا تتناسب ابدا لا مع مكانته ولا لبسه ولا هيئته، كل ده بيخليك تتعلق برحلته مع الطاير. رحلة قضاض صحيح لكنهم حالمين حتى لو أحلامهم دي مختلفة.
وده تقرير عن حالة إبراهيم الطاير. أنا ما خلي بالك إبراهيم الطاير عنده ميول عدوانية بعكس حسين.
نفسنا مع بعض يا فندم؟
لا بالعكس، أنا بشوف وجودهم مع بعض أحسن، لأن جايز حسين يمتص الروح العدوانية اللي موجودة عند إبراهيم، وإبراهيم يكسر حالة اليأس اللي موجودة عند حسين.
أنا بالنسبة لي مسلسل أحلام الفتى الطاير هو مسلسل فعلا سينمائي بشكل كبير جدا.
محمد زيدان مخرج سينمائي مصري أخرج فيلم تسجيلي اسمه عندي صورة عن علاقته بأقدم كومبارس في تاريخ السينما المصرية، زيزو أرشيفجي محب لكل تفاصيل السينما والدراما، وهنا بيحاول يفسر معايا أكتر ليه ممكن نوصف مسلسل أحلام الفتى الطاير بالمسلسل السينمائي.
هو إيه اللي مخلي شكل أحلام الفتى الطاير مختلف عن شكل المسلسلات اللي كانت بتحصل في الوقت ده أو حتى اللي بعده بشوية؟ وحيد حامد قرر انه يجيب جانر سينمائي تماما ما تعملش قبل كده في التلفزيون المصري نهائي، وهو الجانر بتاع افلام الطريق. كمان في نقطة تانية مهمة جدا، انه النوع ده بالظبط بتاع الاتنين المختلفين جدا عن بعض اللي بيحاولوا ان هم يهربوا من سلطة ما علشان يوصلوا لحياة تانية افضل، هي كانت اتعملت لاول مرة في فيلم The Defiant Ones عام 1958 إخراج ستانلي كريمر. وده من الأفلام المؤسسة للنوع ده مع بعض، فكرة الدمج ما بين الشخصيتين اللي بيحاولوا يدوروا على حاجة بعد الهروب من السجن أو الهروب من سلطة ما، وفي نفس الوقت مرورهم بالجانر الأساسية بتاعت أفلام الطريق. فهو الدمج بتاع الاتنين دي كانت لأول مرة في الفيلم ده، وده اللي عمل وحيد حامد في المسلسل دوت. دمج جانر سينمائي مهم جدا بجانر تاني بقى كان بيتأسس علشان يقدر يعمل مسلسل شكله إلى حد كبير مبني من الناحية السينمائية بشكل قوي وناجح، جانر ناجحة أو نوع ناجح. فعشان كده أنت قدام مسلسل شيق جدا بيطرح شخصياته اللي مختلفين عن بعض، اللي بيحاولوا يدوروا على الحاجات اللي هم مختلفين على النقيض التام، اللي بيعدوا بناس كتير جدا بيكتشفوهم وبيأثروا فيهم، وده حتى كان باين في الكلام بتاع النهاية بتاع المسلسل قد إن الناس اللي عدوا عليها هي كمان أثرت فيهم جدا. ده شيء مختلف جدا عن الفترة بتاعت الدراما بتاعت التلفزيون المصري اللي لما تأسس من الستينيات لحد تقريبا نهاية السبعينيات هو كان مهتم بالدراما الاجتماعية اللي داخل الاستوديو. تقنيا ضعيف وداخل الاستوديوهات ولا ينظر الى اي شيء خارج فكرة الدراما الاجتماعية. كمان احنا قدام المسلسل بيحاول يفكك شخصية الشاب بتاع فترة الانفتاح، الشخص المندفع اللي بيحاول يوصل لهدفه بصرف النظر عن كل ما حوله من مخاطر إلا أنه محدد دوت. وعشان كده أنا بالنسبة لي هي النهاية بتاعت المسلسل هي تقريبا من أوضح الشغل بتاع وحيد حامد اللي طول الوقت كان بيفضل فكرة النهايات المفتوحة.
دراما الطريق في المسلسل ده بتفتح تقريبا 3 قصص درامية بتتقدم كلها في 14 حلقة، بس بدراما طريق متطورة جدا فعلا على انتاج التلفزيوني زي ما زيزو كان بيوصفها، وبكاميرات خام سينمائية في المشاهد الخارجي بتزود لك الإحساس كمشاهد باختلاف الصورة اللي انت متعود تشوفها في التلفزيون. بس كمان في شيء مختلف جدا في ديكوباج المشاهد الداخلية. ديكوباج هو ان انت ازاي بتقطع المشهد بتاعك لعدد من اللقطات المتنوعة اللي بيحافظ لك على السرد والبناء وعلى وحدة المشهد ده. وظني ان ده منجز محمد فاضل الكبير اللي عمله وقتها في التلفزيون.
وانا ما اقدرش انكر ابدا ان محمد فاضل ده مخرج عظيم، مخرج شخص اتعلم سينما وجاء الى التلفزيون لينقل التلفزيون المصري لحتة تانية جدا جدا. احنا كنا جوه الاستوديوهات وما كانش بنطلع منها، والتفكير بتاعها كان التفكير مسرحي الى حد كبير. فمحمد فاضل هو الشخص اللي قدر ينقل التلفزيون عندنا لمرحلة هي تقريبا المرحلة اللي اشتغلنا عليها بعد كده في بقية تاريخنا. وراجل مؤسس إلى مجموعة عظيمة جدا من تاريخ تلفزيوني عظيم وأيضا تاريخ سينمائي عظيم. نقول أنه كمان وجود راجل متعلم سينما وشارب سينما كويس أنه يروح يعمل مسلسل زي ده، أنه كمان يقرر يستعين باتنين مديرين تصوير هما الأول مرة في تاريخهم بيشتغلوا الى شكل المسلسل او بيشتغلوا في مسلسلات، فده معناه ان هم شايفين وفاهمين كويس قوي انه فعلا هذا النوع من المسلسلات هو فعلا محتاج هذه الاضافة السينمائية. الاستاذ الكبير محسن نصر مدير التصوير العظيم، والاستاذ ايضا الكبير الاستاذ سمير فرج، الاثنين لأول مرة بيشتغلوا في التلفزيون. حتى ده كان باين في شكل الصورة، في نقلة كبيرة جدا جدا من فكرة الفلات تماما لفكرة انه في توزيع هايل للنور، في فهم الفكرة المشهدية بتاعت الشكل السينمائي اللي بيتعمل لأول مرة في التلفزيون. كمان فاضل هو استعان بمونتير واستاذ عظيم، هو الاستاذ عبدالعزيز فخري. ده راجل يعني مونتير سينمائي كبير جدا وله باع قوي جدا من نص الخمسينيات، برضو عمره ما اشتغل في التلفزيون المصري، فبيقرر انه يجيبه ويقرر انه يشتغل معاه انه يعني يعمل مونتاج لمسلسل معظمه متصور خارجي، حتى الحاجات اللي متصورة جوه الاستوديوهات هي معمولة بشكل سينمائي ومحتاج فيه لدراما تبقى قايمة عليها فكرة التأسيس لكل مشهد بما يخدم فكرة انه الشخصيات دي قد ايه بتتطور.
اي حد بشوفه قدامي بفتكره حد من العصابة يا من البوليس، للسلام.
أنا شفت المسلسل طبعا في إعادة عرضه بعد كده على التلفزيون، ما انكرش إني اتصدمت تماما في النهاية. أنا كطفل بتفرج على مسلسل معاد بقاله عشرات السنين، ما صدقتش في لحظة إن دي نهاية المسلسل، نهاية عادل إمام النجم المسيطر على كل شيء، البطل، لا لا البطل فعلا في كل تفسيرات البطل يعني وشروحه، عادل اللي فضل جزء أصيل من وعينا عن الكوميديا والسينما والمسرح، وهنا كمان كان التلفزيون.
أنا أول ما وعيت على المسلسلات وعيت على عادل إمام.
ده محمد نعيم الباحث والكاتب السياسي. نعيم كان مهووس بالكتابة عن عادل إمام والتفكير فيه والاشتباك مع مشروعه، إزاي شكل عادل إمام في مخيلته كطفل كل أحلام البطولة، إزاي عادل كان ممثله.
كان صغير قوي قوي يعني، بس كان بيتعرض مسلسل دموع في عيون وقحة، وأنا كنت متوحد جدا مع أسرة الجمعة الشوال، وكنت بتفرج على مسلسل وسط عيلتي، وأنا عيلتي مهجرين من السويس بعد حرب 67، وهم كانوا متأثرين جدا بالمسلسل قوي يعني. فأنا كده إيه من البداية كده تعاملت مع جمعة الشوال ومصطفى الشوال اللي هم عادل إمام ومحمود الجندي، على إن دول خلاني خلاص أنا تعاملت مع قصتهم وقصة حرق الفلوكة والكلام ده، إن ده مصابنا إحنا الشخصي وعليه. فأنا شاري عادل إمام من البداية، أنا بتعامل مع عادل إمام ده على إنه واحد من العيلة يعني. في نفس الوقت كنت بسمع عن مسلسل إبراهيم الطاير من جدتي، لأن أخوها كان اسمه إبراهيم، وهو توفى بعد نهاية المسلسل ده بكام يوم، وهي كانت آخر مرة قابلته فيه كان متضايق جدا إن إبراهيم الطاير مات مقتول، كان بيقول يا خسارة يا إبراهيم وزعلان وكده. فأنا كمان بادئ فرجة على المسلسل وأنا مثلا 10 سنين ولا حاجة، وأنا محمل إيه بذكرى مرتبطة بحد تاني في عائلتنا اسمه إبراهيم برضو، فالمسلسل أنا كنت مستعد له. لما بقى اتفرجت عليه لا الواحد يعني أخذ، لأنه من كذا حاجة. طبعا الواحد كان مستلم ده من بدري، لأن عادل إمام كان مغير لنا بالفعل صورة الشخص المجرم أو الشقي أو الخارج عن القانون، والأول مرة إحنا المفروض نحن نحبه بقى، وده شفناه في المشبوه، شفناه في حب في الزنزانة، وشفناه في حاجات كتير، وغيروا على مستوى الفيزيكال وعلى مستوى الحضور وعلى أكتر بمستوى. فإبراهيم الطاير بقى إيه اللي هو أصلا في القلب من السلسلة دي، أنا لما شفته كنت مستعد له. كان شيء آسر جدا بالنسبة للواحد يعني، كان آسر جدا للواحد إن هو كان إنسان سينيكال ساخر مش طايق الناس، قرفان منهم بس بيحبهم، هربان طول الوقت. كان لافت نظري كمان فكرة إن هو لما ارتكب جريمة وسرق سريقة راح استخبى في مستشفى الأمراض العقلية، كانت فكرة غريبة جدا. ولافت نظري كمان علاقته بالمثقف يعني، هو لما قابل حسين اللي هو عمر الحريري في المستشفى وهو كان داخل عليهم في المعنبر بيتعرف على كل ايه نسيل، والشخصيتين المركزيتين في المسلسل هما بيتعرفوا على بعض، فعادل امام بيسأله او ابراهيم بيسأل حسين يقول له ايه بقى وانت مين بقى، عمر الحريري قال له بلد المحبوب، عادل امام قال له يا راي انت ساعتها يعني شخيت عروه من الضحك. حتى انا عايل قد ايه بقى هو المثقف ده كده بالنسبة له يعني حاجة رقيقة وهشة ويا رايق يعني هو مش معانا. لفت نظري كده فكرة ان البطل الشعبي حتى هو بيحب المثقف بيتعامل معاه انه طيب كده يعني. رحلة إبراهيم الطاير كانت مؤثرة جدا في الواحد، قلقه هروبه المستمر من مكان لمكان، وكل حتة بيهرب فيها بيعمل فيها عاملة غير التانية تضحك طبعا بالنسبة للواحد، بالذات مشهد اليخني اللي كان يعني حط فيه كل حاجة على كل حاجة ومأكل الناس.
مين الحمار ده؟ تقصد مين سيادتك؟
هو في حمار هنا غيرك؟ ايه اللي انت طبخته ده؟
فندم انا دايما اقدر الناس الاكيلة، ضيوف سعادتك يلزمهم يخني، لو قدمت لهم اسكالوب بتاع قد كده هيقولوا على حضرتك بخيل، هما يلزمهم اليخني، يبقى فيه اللحمة هوبر 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 كده، ايه رأيهم في الاكل؟
كمان لفت نظري كمان الخيانة، لأنه المفروض إن في المسلسل أنت في التتر بتاعه بيتقالك إن في ظهور خاص لسعيد صالح، وأنت عارف إن سعيد صالح ده صاحب عادل إمام، انا احنا كنا في زمن سلام يا صاحبي. وعادل امام وسعيد صالح شقين ما بيختلفوش، كتفهم في كتف بعض. فحمامه في المسلسل بيبيع ابراهيم او ما بيساعدوش، فده برضو بيحز في الواحد، ازاي سعيد صالح ما يقفش جنب عادل امام. بس طبعا اكتر حاجه هزت الواحد زي ما هزت خال امي كده او اخو جدتي هو مشهد النهايه، لانه بعد مسيره طويله انت متخيل ان بقى ان البطل هيكت بقى يعني هينتصر في الاخر، لا ما انتصرش، ده اتعبى مطوه في لحظه غدر كده من شخصيه هامشيه، يعني حتى مش جميل راتب اللي بيطارده طول المسلسل، لا ده من شخص هامش كده غزه وعادل امام مسك بطنه وقام بصر الدم وقعد يسخر منه وبعدين مات. فلا حاجه مش بسيطه بالنسبه لواحد سيب اثر فيه وهو صغير لو بيتفرج عليه. وهي فعلا كانت استكمال لتاثير عادل امام على مستوى تغيير صوره الشقي او المجرم او الخارج عن القانون في عينيه، اللي هي كانت طول الوقت صوره تقليديه محمله بالتوبه والاحساس بالذنب وكده. يعني
ابراهيم دي ايام بتمر في حياتنا لكن مش هتكون حياتنا كلها.
حسين في حد بيتولد حرامي او منحرف؟
لما بتشوف بقى المسلسل وانت كبير يعني مثلا وانت بتعمل له زيارة تانية كده الواحد مثلا فوق العشرين ولا حاجة بتشوف حاجة تانية، شوف كده العالم اللي عامله وحيد حامد دوت اللي هو مفروض بيدور في اخر السبعينات تقريبا اول التمانينات اخر السبعينات، عالم موحش ومخيف، الناس فيها هربانة، الجريمة فيها حاضرة بقوة، اي حد ممكن يعمل اي حاجة، مدير مستشفى ممكن يترشي، اي حد له سعر، اي حد له تمن. فلما بتيجي بتزورها تاني كده بتحس قد ايه ان اللحظة دي كانت لحظة قلق ولحظة تحول اجتماعي كمان، فيها ناس شعر بعدم الامان وشعر بان البلد بتتغير وهي لازم تحصل على نصيبها في التغيير ده بسرعة حتى لو بالجريمة، لان محدش عارف بعد كده مخبي ايه. فعالم قلق يعني تصدر للواحد هو طفل عشان هو بيتفرج عليه هو كبير يعني يدرك ان ده كان تأسيس بقى للي هو هيعيش فيه بعد كده بقى.
قدامك نص دقيقة معنا مكان الفلوس، برضو نص دقيقة كافي؟ هو الواحد يلحق يعمل حاجة في نص دقيقة؟ ده انت عندك دلوقتي اللهم صل على النبي الساعة 60 دقيقة، عندك الدقيقة كمان الدقيقة 46 دقيقة، فلما تاخد نص دقيقة في نص دقيقة يبقى النص دقيقة دلوقتي اللهم صل على النبي نص دقيقة دلوقتي ب14 ثانية.
عادل إمام اللي بيحكي عنه نعيم نقدر بسهولة نشوف أثر إبراهيم الطاير في إنه يحفر في عقل المشاهدين تفصيلات بصرية وعلامات شعبية. زيدان بيحاول يفتكر نشأة العلامة دي ويتأمل فيها.
عادل إمام عمل قبل كده للتلفزيون قبل ما يعمل أحلام الفتى الطائر لا يقل عن من 9 ل10 مسلسلات، في منهم 2 تقريبا كانوا بطولته. لكن ليه أحلام الفتى الطائر هو نقلة غير طبيعية في تاريخ عادل إمام ليس فقط التلفزيوني ولكن السينمائي أيضا؟ إنه كمان أنا بالنسبة لي كشخص بتفرج على المسلسل من وأنا طفل صغير، حركة إبراهيم الطاير دي كانت تفصيلة مهمة جدا. أنا الحقيقة ما أقدرش أعرف هي التفصيلة دي طالعة من عادل إمام نفسه ولا طالعة من محمد فاضل ولا طالعة حتى من كتابة وحيد حامد نفسها اللي هو في إمكانية للتلاتة، لكن اللي أنا عايز أتكلم عنه هو إزاي بتقدر تنقل تفصيلة شبه مثلا إنه يا ترى بيتحرك إزاي، يا ترى بيتكلم إزاي، لتفصيلة أنت بتضيفها شفتها في شخصية واحدة بس أنت عارف إنه الشخص إنه التفصيلة دي قادرة تبقى تفصيلة شعبوية، حاجة شبه مثلا قصة كابوريا في أحمد زكي، حاجة شبه انه مثلا عادل امام يقرر يلبس الجاكيت جينز، حاجة شبه مشي جون ترافولتا في فترة السبعينيات وهو بيرقص، حاجة شبه حركة ابراهيم الطاير نفسه بصوابعه. ازاي بتقدر تخلق تفصيلة شعبية تقدر تبقى حالة مش مجرد شيء يعني بيتكرر قدام عينيك، حاجة قادرة ان هي فعلا تنجح مسلسل تنقله نقلة تانية من حيث التواصل مع الجمهور.
انما انا لسه ما تعرفتش بسيادتك. اسمي حسين رافض. اهلا وسهلا. تشتغل ايه يا حسين رافض؟
مؤلف.
انت من العالم اللي بتميز على العالم الروايات والحركات دي.
ايوه.
العالم اللي زيكو مخه بيضرب بسرعة. انا بقى اسمي ابراهيم. ابراهيم الطاير.
يمكن بعد 44 سنة يستحق أحلام الفتى الطاير منا إعادة فرجة، استمتاع وتأمل، نهرب مع إبراهيم وحسين ونضحك مع مشاهد تاريخية في الكوميديا التلفزيونية فعلا زي مشهد طبخة اليخني، لكن يفضل جرينا ورا الحلم والفرصة الأخيرة بغضب وحيد حامد اللي بعد كده اتبلور أكتر في سينما في الثمانينات وكل فترة التسعينات، وحساسية ورهافة محمد فاضل اللي ظهرت بعد كده في لقائه التاني مع عادل إمام في حب في الزنزانة. التعاون الثلاثي ده بين وحيد فاضل عادل نتج عنه حقيقي عمل فني بتاع صناعه، صوتهم وذائقتهم هما، تشكيلة بين التلاتة، مش نجم تلفزيوني متفصل له كل حاجة زي كل سنة، ولا حتى كاتب عنده خلطة بيكررها كل سنة، ولا مخرج شايف إن الفلاتر هي شغلته الرئيسية. خلق المشاعر والدراما والتأثر بين التلاتة والتتابع والتدفق وكسر كل الأنماط اللي ما قبله، حتى الربكة والأسئلة والانحيازات التقنية وأوقات حتى الضعف التقني، هي اللي بتخلينا نشوف أحلام الفتى الطاير عمل فني سينمائي. حلقتنا الأولى من سلسلة رمضان خلصت. لأول مرة تسمعنا في سينما صيفي ارجع واسمع بقى الحلقات اللي فاتتك، واستنى معانا باقي حلقات رمضان عن مسلسلات ذات طموح سينمائي. أوعدك إن اختيار الحلقة الجاية هيفاجئك، لا مفاجأة حقيقي. سلام، وكل سنة وانتم طيبين، ونسيبكم مع موسيقى جمال سلامة البديعة لتتر المسلسل. باي باي.